السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. زار الرئيس جلال طالبانيا اليوم السبت المرجع الديني علي السستاني في مقره بمدينة النجف لإطلاعه على مستجدات العملية السياسية وتطورات الوضع في البلد. وكان طالباني وصل إلى مدينة النجف في وقت مبكر من صباح اليوم. قال رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي اليوم السبت أن الجبهة ما زالت تتفاوض مع الحكومة بشأن إنهاء مقاطعتها المستمرة منذ آب الماضي وعودتها إلى الحكومة. وأوضح الدليمي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن جبهة التوافق لم تعد إلى الحكومة إلى الآن وحتى تلبى مطالبها. وأكد الدليمي مجددا أن في مقدمة مطالب الجبهة إطلاق سراح المعتقلين. الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبدالله من جهته قال أن هناك مؤشرات إيجابية خلال المفاوضات، ولكنه أضاف أن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى وقت. قال مسؤول إيراني اليوم السبت أن جولة جديدة من المحادثات ستجري بين إيران والولايات المتحدة بشأن العراق. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إسنا عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذه المحادثات ستجري في نهاية الأسبوع المقبل. وأشار المسؤول إلى الاتفاق بصورة نهائية على إطار المحادثات، ولكن مستوى المشاركة لم يتفق عليه حتى الآن. وأوضح المسؤول أن إيران تريد عقد الاجتماع على مستوى السفراء، ولكن الولايات المتحدة تفضل عقده على مستوى الخبراء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت مقتل 5 من جنوده يوم أمس الجمعة في هجومين منفصلين. وقال البيان أن 4 جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم شمال غربي بغداد، وقتل جندي وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة قرب آليتهم في محافظة التأميم. وفي محافظة ديالى أغلقت مجالس الصحوة مكاتبها في مدينة بعقوبة، وتظاهر أعضاء الصحوة في الشوارع مطالبين باستقالة قائد شرطة المحافظة. وفي محافظة نينوى أعلنت السلطات حظر التجوال في 2 من أحياء مدينة الموصل، هما حي فلسطين وحي سومر، لمدة 3 أيام. أصيب ناشطان فلسطينيان في غارة إسرائيلية صباح اليوم السبت حين كانا يستعدان لإطلاق صواريخ على إسرائيل قرب بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وكان المسلحون الفلسطينيون أطلقوا 29 صاروخا على إسرائيل يوم أمس الجمعة وصاروخين اليوم. في غضون ذلك انتقدت بريطانيا قرار إسرائيل خفض إمدادات الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها. أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اليوم السبت تأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس من يوم 2 إلى 26 من شباط الجاري، وهذه هي المرة 14 التي تؤجل فيها الجلسة لانتخاب رئيس لبناني جديد. في غضون ذلك غادر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بيروت اليوم بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع القادة اللبنانيين دون التوصل إلى اتفاق على حل الأزمة السياسية. وافق البرلمان التركي في جلسة التصويت الثانية وأخيرة اليوم السبت على تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وصوت لصالح التعديل 403 نواب في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. وستضاف بموجب التعديل فقرة إلى الدستور تنص على أن من حق كل فرد أن يلقى معاملة متساوية من مؤسسات الدولة الرسمية لا سيما الجامعات. وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة أنقرة احتجاجا على التعديل الذين يقولون أنه يهدد العلمانية في تركيا. أكد الجيش السوداني اليوم السبت أن قواته نفذت عمليات في إقليم دارفور غربي السودان، حيث استعادت السيطرة على 3 بلدات وأجبرت المتمردين على التقهقر إلى تشاد. وأعلنت حركة التمرد أن القوات السودانية تساندها ميليشيا الجنجويد هاجمت البلدات 3 شمال العاصمة الإقليمية، وأن عشرات المدنيين قتلوا في الهجوم يوم أمس الجمعة. وقال القائد الميداني لحركة العدل والمساواة عبد العزيز نور العشر أن القوات السودانية شنت هجومها مستخدمة القصف الجوي وميليشيات الجنجويد. نفت باكستان اليوم السبت أن يكون زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والقائد الأعلى لحركة طالبان ملا عمر موجودين في أراضيها، كما أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية يوم أمس الجمعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد صديق أن ما قاله مسؤول أمريكي لم تكشف هويته عار عن الصحة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري للمستمعين في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. سنقضي بعض الوقت مع الطرب العراقي الأصيل بصحبة خضير الشايع وحلقة من برنامجه الغنائي من الأجواء العراقية. ومن البرامج المختارة لهذا اليوم أيضا برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي لأجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فهناك متابعة لمؤتمر صحفي لقائد فوج العقرب في بابل بشأن العمليات العسكرية التي نفذت ضد تنظيم القاعدة شمال المحافظة. كما نتعرف على مطالبات اتحاد السينمائيين العراقيين والمتعلقة بمقرهم في شارع الرشيد، وكذلك إعادة دور العرض السينمائي في المنطقة الخضراء. ونطلع على مشاريع لأمانة بغداد تتعلق بإنشاء خزانات أرضية لمعالجة شحة مياه الشرب في العاصمة. واليوم موعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة لمناقشة موضوع المجاملة لدى العراقيين بين الصدق والنفاق. أملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم أعزائي تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق ومحاوره هذا اليوم: تقليص مديونية العراق إلى روسيا بنسبة 91%، وبعقوبة قلق من إيقاظ الفتنة النائمة، وقانون مجالس المحافظات ينتظر المصادقة من الكتل البرلمانية. أهلا بكم. قررت جمهورية روسيا الاتحادية تقليص مديونية العراق لها بنسبة 91%. ذكر ذلك بيان صدر عن رئاسة الجمهورية إثر استقبال الرئيس جلال طالباني للسفير الروسي في بغداد الجمعة. طالبان شدد خلال المقابلة على أهمية توسيع وتطوير العلاقات الودية بين العراق والاتحاد الروسي في جميع المجالات بحسب بيان الرئاسة. من جانبه ذكر السفير الروسي فلاديمير تشاموف أن العلاقات الثنائية ستدخل مرحلة هامة بعد الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية هوشيار زيباري قريبا إلى موسكو، حيث سينعقد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية العراقية المشتركة، وينتظر توقيع اتفاقية مهمة تقضي بتقليص مديونية العراق إلى روسيا بنسبة 91%. نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن شطب روسيا ل 91% من مديونية العراق سيكون نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين. وقال العاني أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية سيزور موسكو قريبا لتوقيع اتفاقية تقليص الديون.
بالتأكيد أن هذا الموقف من الحكومة الروسية هو موقف ساند ودعم للعراق في الظروف الراهنة اللي يمر بها البلد والأوضاع الحرجة، وهذا أيضا يحتاج وقفة من كل البلدان التي لها يعني لها مديونية على العراق أن تقف مثل هذا الموقف. وهناك وفد سوف يذهب إلى روسيا في نهاية هذا الشهر برئاسة السيد وزير الخارجية وممثلين عن وزارة المالية ووزارة النفط للتباحث يعني في هذا الأمر وأخذه على مأثر التنفيذ.
وكانت دول نادي باريس قد قررت أواخر عام 2004 إسقاط 80% من ديون العراق الخارجية لهم والبالغة حوالي 40 مليار دولار، فيما ذكر في حينها أن مجموع ديون العراق الخارجية يبلغ 120 مليار دولار. الخبير المالي عادل الحسون وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر ربط إسقاط روسيا ل 91% من ديونها على العراق بإجراءات نادي باريس بتقليص الديون العراقية، وبين في المقابلة تأثير ذلك على الموازنة العامة العراقية.
كل دول العالم المفروض تسترشد نادي باريس، بعض الدول شطبت 100%، حوالي 5 دول، الولايات المتحدة وكم دولة أخرى 5 شطبت 100% من الدين. يبقى ماذا يعني؟ هي أساسا الدين المدور بالنسبة للعراق هو ما مثبت التزاما على الموازنة. الموضوع الآن العراق عنده حصانة قانونية، يعني أي داعم بالعالم الآن ما يقدر يوقع الحجز بقرار قضائي على الأموال العراقية، وبالتالي العراق يصدر نفط ويفتح حسابات بالبنوك ما حد يجرأ أنه يضع حجز عليها. لو العكس مثل هسه ما صارت عندك حالة اللي صارت البارحة ويا فنزويلا، أحد شركات النفط قامت دعوة حجة 12 مليار من حساباتها بالبنوك الخارجية. شركة نفط حجتها لأن دعوة قضائية. العراق عنده حماية دولية، وإضافة إلى ذلك عنده حماية خاصة لأنه الريسيرف مالته الاحتياطي مودع بالبنوك الأمريكية، فالحكومة الأمريكية بوش مصدر له حماية خاصة على الأموال العراقية كلها اللي موجودة بالولايات المتحدة. فأي شخص في أي جهة دولة أو مؤسسة أو فرد ما يقدر يقيم الدعوة.
كيف تنعكس هذا التخفيض بالمديونية أو الإعفاء على الموازنة الوطنية على الاقتصاد الوطني العراقي؟
ينعكس بالشكل التالي: الدين أساسا ما مثبت، المفروض يثبت أقساط الدين يعني سداد الدين. الآن كل تسوية تصير مع الخارج الأقساط المستحقة في للتسديد تظهر بالموازنة عنا فقط، يعني إذا أخذ مثلا الاتفاقيات اللي دينسة يجريها مع الدول ومع الدائنين، يقول مثلا رصيد الديانان اشتريت، مثل ما احكي لك حالة عملية حتى تفهمها بشكل واضح. ضمن الدائنين اكو التجار والمؤسسات والافراد، الديون التجارية. العراق اعلن عنه انه يشتري الدين مالته ب10%، 10.25 يعني 10 وربع، يعني اللي يطلب 10 ملايين يعطي 1.25 مليون. بهالعملية أجرى تسوية 20 مليار دولار، اشتراها ب2.25 مليار وأجرى تسوية بيها على 5 سنين. هذا اللي يصير إنه سنة مثلا 2008 من هالمليارين وربع قد يستحق واجب الدفع يظهر ضمن النفقات. فمعناها الديون اللي يجري تسويتها ويتفق عليها الأقساط المستحقة تنعكس على الموازنة.
الآن العراق أيضا يوقع أحيانا بعض الاتفاقات لقروض طويلة الأمد مع جهات دولية، ما مآل هذه العقود مستقبلا؟
طبعا أكو فترة إعفاء من السداد، مثلا أول 5 سنين العراق ما يسدد أو 3 سنين، يأتي سنة السداد يبدأ القسط المستحق زائدا الفائدة يظهر في النفقات الموازنة يسددها ذاك الوقت، فمديونية البلد كل ما تكثر يصير أضع على الموازنة بسداد الأقساط، نسميه خدمة الدين. خدمة الدين يمثل سداد القسط المستحق زائدا الفائدة. يعني أنت عندك موازنة 40 مليار مثلا إيراداتك، إذا أنت تحط منها 5 مليارات خدمة الدين الخارجي معناها يقل قدرتك على الإنفاق بمبلغ 5 مليار، فهذا يصير أضع على الموازنة.
شكرا جزيلا للخبير المالي الأستاذ عادل حسون، شكرا جزيلا لك. تظاهر مئات من أعضاء مجالس الصحوة واللجان الشعبية في محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة السبت. وكالة الأسوشيتد بريس ذكرت أن بعض المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي، متهمينه بالانحياز الطائفي والفشل في الأداء الأمني بحسب الوكالة. وكانت شرطة ديالى أعلنت الجمعة حظرا شاملا للتجوال في مدينة بعقوبة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن النقيب زيد عامر قوله إن هذا الإعلان اتخذ بسبب الوضع الأمني المتأزم الذي تشهده المدينة حاليا، ويأتي ذلك بعد إعلان مجاميع قوات الصحوة واللجان الشعبية في المحافظة وقف نشاطاتها وتعاونها مع القوات الأمريكية والعراقية إثر رفض السلطات في المحافظة تلبية مطالب عديدة، أهمها المطالبة بإقالة مدير الشرطة في المحافظة وخلق توازن في القوات الأمنية. إبراهيم باجلان رئيس مجلس محافظة ديالى أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر خلفية التطورات الأمنية الجديدة في المحافظة.
الحقيقة يوم الثلاثاء مجالس الصحوة واللجان الشعبية قدموا مذكرة إلى مجلس المحافظة وأنذروا حكومة ديالى مهلة 72 ساعة بوقف التعاون مع الجيش وقوات التحالف والشرطة وحكومة ديالى، ولديهم مطالب، وهذه المطالب تتلخص في أن يكون استعداء في انخراطهم في صفوف الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وكذلك إيجاد بعض التعيينات لبقية أعضائهم، بالإضافة إلى إقالة مدير الشرطة. فإحنا عندما اجتمعنا وطرحنا الموضوع على اللجنة السداسية الحقيقة طرحنا هذه المواضيع، فرادوا من عندنا تأجيل لحد ما يتخذون موقف تجاه هذا الشيء.
باجلان قال إن مجلس المحافظة المتكون من الكتل السياسية الست هو الأقدر على تشخيص الاحتياجات الأمنية للمحافظة، وإن وزارة الداخلية تسرعت بتثبيت اللواء غانم القريشي قائدا لشرطة ديالى، وأضاف
فكان من وزارة الداخلية التغيير لحد ما نحن في مجلس المحافظة أدرى بمشاكل ديالى نصل إلى حل سلمي مع كل الأطراف. وهي كتلة تلافيا يقولون اللجان الشعبية دخلوا في مرحلة من أجل ديالى وليس من أجل شيء آخر، من أجل تحسين الوضع، من أجل تخليص المحافظة من شر الخوارج الذين لا دين لهم لا إيمان، جماعة القاعدة والمتحالفين معهم.
من جانبه أكد مشعان السعدي المنسق العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ديالى أن الوضع الأمني في المحافظة ما زال متأزما.
الوضع ديالى ما زال متأزم، يعني السبب التأزيم هو سوء الإدارة، تصرفات قائد الشرطة سببت الكثير من الاحتقان في المحافظة، والآن الصحوات واللجان الشعبية التي قاتلت الإرهاب كل أنواع ديالى وطردتها نتيجة الضغوطات اللي واجهتها الآن اليوم الثاني هي انسحبت من الشارع واعتصموا في مقراتهم مطالبين بقائد قائد الشرطة نتيجة سوء الإدارة وسوء السيطرة على الجانب الأمني.
وردا على سؤال إذاعتنا حول خلفية مطالبة مجاميع الصحوة واللجان الشعبية بإقالة قائد شرطة ديالة، قال مشعان السعدي المنسق العام للجنة الوطنية لإنقاذ ديالة أنها لا تستند إلى الاختلاف السياسي أو الطائفي، بل تتعلق بالأداء الأمني داخل المحافظة.
حقيقة حتى العملان على السلمة ينتمي، ولكن فقط من الناحية الإدارية والسيطرة على الجانب الأمني هناك أخطاء حصلت كثيرة، والرجل يعني سلبي في تعامله حتى مع قيادة عمليات ديالة وحتى مع محافظ ديالة، يعني تصرف بشكل انفرادي. ليست هناك خلافات سياسية، إنما الخلاف هو كيف يطبق الأمن في هذه المحافظة، كيف يستقر الناس نفسيا ويستطيعون الخروج وممارسة حياتهم الطبيعية. الفتنة الطائفية تعرف فيها يعني الخطر الأكبر الذي يهدد ليس ديالة إنما العراق، فنحن نعمل باستمرار على وعد هذه الفتنة ويعني عدم فتح المجال أمام الطائفيين لكي ينزلوا إلى الشارع وبأفكارهم وتصرفاتهم الطائفية.
من جانبه أكد إبراهيم باجلان رئيس مجلس محافظة ديالة إنه بصدد تنسيق لقاء قريب مع ممثلي الصحوة واللجان الشعبية الذين اكتفوا بتقديم مذكرتهم لمناقشة الوضع في المحافظة.
اللجان الشعبية والصحوة شكلوا قيادة مشتركة. أنا يوم الأربعاء أرسلت دعوة إلى الصحوة وإلى اللجان الشعبية باختيار 3 عناصر أو باختيار 4 أعضاء من عدم لكي نناقش هذا الموضوع في مجلس المحافظة. مع الأسف اعتذروا وقالوا إحنا كتبنا مذكرة وكتبنا ما لدينا عليكم يعني اجتماع في مجلس المحافظة والتوصل إلى قرار وإعلامنا هذا القرار. فنحن ردنا أن يكون كل شيء وجه لوجه، نناقش هذه الأشكاليات كلها وجه لوجه، لكن مع الأسف لم يأتوا. وإن شاء الله اعتبارا من غد الأحد سنحاول اللجنة السداسية بتقريب وجهات النظر والفعل في طلب المرة الثانية لغرض كل شيء من أجل الحفاظ على وحدة ديال أولا وأمن واستقرار ديال ثانيا ومواصلة محاربة القاعدة.
لا زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري، وأعلن مجلس النواب عن تأجيل جلسته إلى يوم الأحد. النائب ينادم كنة كشف في تصريحات صحفية له السبت أن استمرار اجتماعات رئاسة المجلس مع قادة الكتل للتوصل إلى اتفاق حول قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم وقانون الميزانية كان السبب الرئيس وراء التأجيل. وكان المجلس الإسلامي الأعلى والتحالف الكردستاني قد انسحبا من جلسة البرلمان الخميس الماضي بعد أن رفعت الجلسة لمرتين من أجل الوصول إلى اتفاق حول الفقرة الأولى من قانون المحافظات، والتي تنص على أن لمجلس النواب إقالة المحافظ بطلب من رئيس الوزراء بالأغلبية البسيطة أو الأغلبية المطلقة، ولم تحظى الفقرة عند التصويت عليها بالأصوات المطلوبة لإقرارها. عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف أوجز في اتصال مع إذاعة العراق الحر جوهر الخلاف بين الكتل البرلمانية حول إقرار قانون المحافظات.
نقطتين. من يعزل المحافظ؟ يعني كيف يعزل المحافظ؟ النقطة الأولى، والنقطة الثانية متى يبدأ سريان هذا القانون؟ هل يطبق على المجالس الحالية أم إلى 11 لإجراء الانتخابات؟ هذا هي نقطة الخلاف. نقطتين، كل من خلى محافظ، كل من خلى محافظ جوا أبطاء أو محافظ يريد يشيله، ناس تريد العملية تستمر وناس تريدها تنتهي.
يذكر أن الموازنة الفيدرالية ومشروع قانون مجالس المحافظات يشهدان انتقادات عدة من كتل برلمانية مختلفة دون إقرارهما، على الرغم من وجود القانونين في البرلمان منذ قانون الأول الماضي. مستمعي الأعزاء، كانت محاور ملف العراق اليوم تقليص مديونية العراق إلى روسيا بنسبة 91%، وبعقوبة قلق من إيقاظ الفتنة النائمة، وقانون مجالس المحافظات ينتظر المصادقة من الكتل البرلمانية. شكرا لمتابعتكم، وأترككم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي في